أما بعد أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، وأنتم تستقبلون شهر التقوى فقد أقل لكم شهر عظيم مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، يأمر الله جل وعلا إلى تنافسكم فيه، فأرى عز وجل من أنفسكم خيرا، فالسعيد من مسته رحمة ربه تبارك وتعالى، فأغي بالغفران والرضوان، والشقي من حرم رحمة الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام، حرم رحمة الله عز وجل ومغفرته، وحرم العتق من النار. أيها المسلمون، إن نعم الله جل وعلا علينا لا تحصى ولا تعد، وإن من نعم الله عز وجل علينا هذه الأيام ما نستقبله من هذه الأيام والليالي المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا شهر الصيام، وأن يبارك لنا في الأعمال فيه، وأن يوفقنا بخيرها وصالحها، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. إنها والله خسارة عظمى، وإنه لغفر شديد أن يدرك العبد من عباد الله جل وعلا شهرا كمثل هذا الشهر المبارك، ثم يحرم بعد ذلك برحمة الله جل وعلا فيه، وهذا بشرارته وبعده عن أسباب رحمة ربه العزيز الغفار. فإنها أيام لا تعوض فرصة قد لا تعود، ومن منا لا يحب من أقاربه أو جيرانه أو إخوانه عددا منهم قد صام معه العام الفارق، وهو في هذا العام في عداد الذين توفاهم الديان تبارك وتعالى. إن إفراطنا وتضييعنا لمثل هذه الفرص العظيمة التي تتجلى فيها رحمة ربنا عز وجل لدليل وعلامة على شقاوتنا، لأن الله جل وعلا جعل لأهل السعادة علامات ولأهل الشقاوة كذلك، يعرفون بها ويتميزون بها. أهل السعادة من علاماتهم أنهم يوفقون للطاعة بعد الطاعة، أهل السعادة من علامتهم أنهم يحرصون على الطاعة، أهل السعادة من علامتهم أنهم يجتهدون في مثل هذه الطاعات، يغتنمون مثل هذه الأوقات فلا تضيع عنهم سدى، ولا يظلمون بعدها أبدا. إن الحديث عن هذا الشهر، وإن قرآنه لو أخذنا حصرها وعدها لعجزنا على ذلك، ولكنها وقفة عند أدب من الآداب وحكم من الأحكام، أراد الله عز وجل من عباده أن يتوقوا عليه خاصة في هذا الشهر، لأن شهر رمضان شهر هو ترويح للنفوس، هو فترة تتعلم فيها أو تتأدب فيها نفوس المؤمنين على مكارم الأخلاق وخواتم الآداب والأعمال التي جاء بها هذا الدين العظيم. إن دين الإسلام هو الدين الكامل في أحكامه، الشامل في تشريعاته، قد هدى إلى أرقى الأخلاق وأرشد إلى أحكامه المجرمين لأنه بصير عند الله تبارك وتعالى. والأحاديث والنصوص الدالة على هذا كثيرة، منها صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي رواية: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي رواية للبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. لأن الصيام ليس صيام عن الأكل والشرب، ليس صيام عن هذه الشهوات والملذات فحسب، فإن الصيام صيام عن مثل هذه الرذائل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللهو والرفث. فإن جاءك أحد أو جهد عليه فقل إني صائم، ابتداءً وجب عليك أن تصوم عن مثل هذه الرذائل وأن تبتعد عنها، وهي قبيحة في رمضان وفي غيره من الشهور والأيام، وهي في هذا الشهر أعظم جرما وأشد قبحا، لأنك في شهر عظيم وفي شهر كريم مبارك الأرض فيه أنك تكثر من الطاعات وأن تتنزه عن مثل هذه المساوي والرذائل كلها. من لم يدع قول الزور، وقول الزور كبيرة من جبائر الذنوب والآثام، أمر الله جل وعلا نهى الله تبارك وتعالى عنه: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال ربنا جل وعلا في كتابه ووصف عباده عباد الرحمن بأنهم لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ليس لا يقولونه بعد بل لا يشهدونه. والمجالس التي فيها التي يعطى فيها ربنا، المجالس التي تنتهك فيها أعراض المسلمين ويسمع فيها القبيح والفاحش من الكلام، هي من شهود قول الزور، لأنها من المجالس التي يعطى فيها الله جل وعلا. إن منافع الصيام وجميع آثاره كثيرة، وإن هذا له على الحق والعدل، إلا أن من أثر الصيام العظيم أن النفوس تتروض على طاعة ربها وتتروض على هذه الأخلاق والفضائل، فتسمو في درجات الكمال. وكمال المؤمن إنما هو بحسن عبادته لربه جل وعلا، وبحسن خلقه وحسن تعامله مع غيره من الناس. إن المؤمن يكمل بمثل هذه الفضائل، ليس أنه في كثرة عبادته من صلاة أو
أحكام المحتلين أحياء بالله جل وعلا. وَإِنَّهُ مَا أَنَّهُ لَوْ أَرَدْنَا حَقَّهَا وَعَدَّهَا لَعَدْنَا
المجرمين لأنه بغير رضا الله تبارك وتعالى. والأحاديث والنصوص الدالة على هذا كثيرة، منها صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي رواية: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي رواية للطبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه، لأن الصيام ليس صيام عن الأكل والشرب، ليس صيام عن هذه الشهوات والملذات فحسب، فإن الصيام صيام عن مثل هذه الرذائل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللهو والغفلة. فإن تنافس لأحد أو جهد عليه فقل إني صائم، ابتداء وجب عليك أن تصوم عن مثل هذه الرذائل وأن تبتعد عنها، وهي قبيحة في رمضان وفي غيره من الشهور والأيام، وهي في هذا الشهر أعظم لقمة وأشد قبحا، لأنك في شهر عظيم وفي شهر جليل مبارك الأرض فيه أنك تكثر من الطاعات وأن تتنزه عن مثل هذه المتاعبي والرذائل كلها. من لم يدع قول الزور، وقول الزور كثيرا من جبائر الذنوب والآثام، أمر الله جل وعلا نهى الله تبارك وتعالى عنه: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال ربنا جل وعلا في كتابه ووصف عباده عباد الرحمن بأنهم لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يقولونه بحسب بل لا يشهدونه. والمجالس التي فيها التي يعطى فيها ربنا، المجالس التي ينتهك فيها أعراض المسلمين ويسمع فيها القبيح والفاحش من الكلام، هي من شهود قول الزور، لأنها من المجالس التي يعطى فيها الله جل وعلا. إن منافع الصيام وجميل آثاره جميلة، وإن هذا على الحق والعدل، إلا أن من أثر الصيام العظيمة أن النفوس تتروض على طاعة ربها وتتروض على هذه الأخلاق والفضائل فتسمو في درجات الكمال. وكمال المؤمن إنما هو بحسن عبادته لربه جل وعلا وبحسن خلقه وحسن تعامله مع غيره من الناس. إن المؤمن يكمل بمثل هذه الفضائل، ليس أنه في كثرة عبادته من صلاة أو صيام، وليست في كثرة حفظه وتشدقه ببعض الكلمات والألفاظ، إنما يكمل المؤمن بمثل هذه الأمور كلها بحسن عبادته لربه
لا يتوقف الرحيم